إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وتقدم معنا شيء من فوائد هذا الحديث، ففي الحديث أن الأراضين السبع طباق وليست أقاليم أو قارات، وفي الحديث أن غصب الأرض المملوكة للغير يكون بالاستيلاء عليها فتضمن بمجرد الاستيلاء كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث أن تحريم الظلم يشمل قليله وكثيره، وأن الكثير أعظم إثما لكونه أعظم عقوبة. وقد خاصمت امرأة سعيد بن زيد راوي هذا الحديث رضي الله عنه في أرض له، فادعت أنه أخذ من أرضها مع أن بينهما الوادي، فقال سعيد: أآخذ من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث؟ ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فما لبثوا أن جاء السيل فأبدى عن ضفيرتها، فإذا حقها خارجا عن حق سعيد، فجاء سعيد إلى مروان فركب الناس معه حتى نظروا إليها، فعميت المرأة وسقطت في بئرها فماتت. وقوله من الأرض يشمل ملك الغير وحقوقهم والطرقات. وفي الحديث جواز حفر الإنسان داره بما لا ضرر فيه، لأنه يملك ما تحت أرض داره. قال المؤلف: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنها، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه يعني الترمذي، وإسناده على شرط مسلم. وذكر ابن حزم أن المرسلة زينب بنت جحش، والقصعة وعاء يؤكل فيه يتخذ في الغالب من الخشب. وفي حديث أم سلمة عند النسائي أن أم سلمة هي المرسلة، ويحتمل تعدد الواقعة، وورد أنها صفية. وجاء هذا الحديث في هذا الباب مع أنه لا يتعلق فيه غصب لتعلقه بضمان المتلفات. وفي الحديث أن المتلف يضمن ما أتلفه، فأما المثليات كالمكيلات والموزونات فتضمن بمثلها اتفاقا، وأما المعدودات وما عدا ذلك فقال الشافعي: تضمن بمثلها لحديث الباب، ولا يضمن شيء بالقيمة إلا عند عدم المثل. وقال الجمهور وأبو حنيفة ومالك وأحمد: تضمن غير المثليات بالقيمة، والأول أرجح، إذ الشريعة جاءت بالعدل. وسدل الحنفية بحديث الباب على أن المغصوبة يملكها الغاصب إذا زال اسمها ومعظم نفعها، والجمهور على خلاف ذلك وهو الأصوب، لأن الأصل بقاء ذلك الشيء مملوكا لصاحبه. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الحديث مشروعية إهداء الطعام، وأن هدية الطعام لا تشمل إناءها. وفي الحديث الهدية بين زوجات الرجل الواحد، وهدية المرأة لزوجها الطعام وهو في بيت زوجته الأخرى. وفي الحديث أن الغيرة التي تكون بغير قصد لا تؤاخذ بها المرأة. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وحسن إنصافه. وفي الحديث أن المعتدي المتلف لمال غيره إذا ضمن ما أتلفه فإن المعتدي يملك بقية العين المعتدى عليها. وفي الحديث اتخاذ الخدم في المنازل. وفي الحديث جواز استعمال الإناء المكسور وعدم الترفع عن الأكل في إناء مكسور. وفيه تقدير النعمة وحفظها وعدم إتلافها. وفيه أن الضمان يجب على المتلف المتعدي ولو كان في حالة تشوش الذهن أو الغضب الشديد، ويلحق به حال الجنون لأن الضمان من خطاب الوضع. قال المؤلف عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. ويقال إن البخاري ضعفه، فقد نقل الخطابي عن البخاري تضعيفه، ونقل الترمذي عنه أنه قال حسن. والحديث فيه شريك صدوق. وفيه رواية عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج وهو لم يسمع منه، كما قال الشافعي وأبو زرعة وابن أبي حاتم، فالحديث منقطع. ثم إن لفظة بغير إذنهم انفرد بها أبو إسحاق عن بقية الرواة فتكون شاذة. فاستدل مالك بحديث الباب على أن غاصب الأرض إذا زرعها لا يملك الزرع، بل يكون الزرع لصاحب الأرض وللغاصب ما غرم من نفقة على الزرع. وقال أحمد: صاحب الأرض بالخيار، إن شاء تملك الزرع ودفع النفقة، وإن شاء أبقى زرع الغاصب إلى الحصاد بأجرة المثل، أما بعد الحصاد فالزرع للغاصب وعليه أجرة المثل. وقال الشافعي: الزرع للغاصب وعليه أجرة المثل، استدلالا بحديث ذكره المؤلف بعده فقال: وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. فرواه الثقفي عن أيوب عن هشام عن عروة عن سعيد بن زيد، وخالفه وكيع ويحيى بن سعيد والأنصاري وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأموي وسفيان بن عيينة وابن إسحاق، فرواه عن هشام عن عروة مرسلا، كما رواه محمد بن عبد الرحمن ويحيى بن عروة عن عروة مرسلا. ورواه الثيوري عن هشام عن عروة عمن لا أتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام عن عروة عن عبد الله بن عمرو، كما روي من حديث زمعة بن صالح عن هشام عن عروة عن عائشة، وزمعة ضعيف. ورواه عصام بن رواد عن أبيه عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة، وعصام لين الحديث. وورد من حديث عمرو بن عوف وفيه كثير بن عبد الله ضعيف جدا، ومن حديث الحسن عن سمرة وهو منقطع، ومن حديث عبادة بن الصامت وفيه مجهول وانقطاع، ومن حديث عبد الله بن بكر المزني عن أبيه عن جده، وهي طرق لا تخلو أحدها من مقال: وعرق واحد عروق الشجر، والأكثر على تنوين عرق، وظالم صفة اختارها طائفة، وغلط الخطابي غير ذلك، وقيل بأنها بالإضافة. والحديث فيه تحريم الاعتداء على حقوق الآخرين، واستدل به على أن غرس المعتدي وبناءه لا حرمة لهما. وفي الحديث وجوب إرجاع المغصوب لأهله، واستدل بالحديث على أن المالك إذا طالب الغاصب بقلع غرسه أو إزالة بنائه لزمه ذلك، وقيل يملكه صاحب الأرض بالقيمة، وتقدم بحث ذلك. قال المؤلف: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه، وسنأتي لشرحه في يوم آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.